موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
رد على الأنبا شنودة في الكلام اللي كتب في الجرايد إن الله لم يغفر لآدم وإنما عاقبه وإن فيه غفران في الآخرة وفيه عقاب في الدنيا.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الإخوة والأخوات الأحباء، أنا أعبر لكم عن ألمي وحزني الشديد في أن التصريح الأخير الذي نصب للأنبا شنودة الثالث لم يقابل برد من الذين تخصصوا في الدراسات اللاهوتية والكتاب المقدس والتاريخ والقانون. هناك صمت عجيب حل على عقول وعلى ضمائر الكثيرين. نحن طبعا نقول جميعا كمسيحيين أيا كان الانتماء الكنسي أن الزنا خطية، لكن مقارنة خطية آدم بالزنا وإن الله لم يغفر لآدم ما فعله بل عاقبه في الدنيا وعفى عنه في الآخرة، ده تعليم معروف لدى بعض الشيع التي انفصلت عن الكنيسة المعمدانية في الغرب. وأنا يعني في حيرة لأني لا أعرف إذا كان الأنبا شنودة أخذ هذا الكلام من كتب غربية قرأها أو أنه وصل إلى هذا الاستنتاج لكي يؤكد الرأي الذي يستميت في الدفاع عنه عن موضوع لا طلاق إلا لعلة الزنا، وبالتالي يضع عقوبة على من ارتكب الزنا حتى لو طلق، وبالتالي أيضا يفتح الباب لهدم مبدأ أساسي في المسيحية الأرثوذكسية وهو موضوع المغفرة. طبعا هنا نبدأ بالكلام عن خطية آدم. خطية آدم أصابت الجنس البشري كله وجلبت على الجنس البشري الموت. الزنا يضر الإنسان الذي يزني وقد يدمر الأسرة وقد يدمر الزاني والزانية. طبعا في ناس بتزني في الخفاء وما بتتمسكش، وفي حاجة في الكنيسة اسمها سر التوبة والاعتراف، فبيروح يعترف وياخد التحليل، فالكاهن يقول له أحلك من جميع الخطايا ما عدا خطية الزنا. طبعا ده حسب تعليم أنبا شنودة. صيغة التحليل في الكنيسة، الصيغة اللي بيقولها الأب الكاهن، لا تذكر خطايا معينة وإنما تذكر الخطية في كل صورها، وإن كنا قد أخطأنا إليك بالقول أو بالفعل أو بالفكر أو بجميع الحواس. فالخطايا بكل الصور اللي هم حاللنا وحالل كل شعبك، يبقى ما فيش حل هنا، اتكسر الحل وانتهى وقبر برأي شخصي لا وجود له في التراث الكنسي. إن الخطيئة آدم أصابت الجنس البشري كله ده مش رأيي الشخصي، لأن أنا واحد من الناس أتمسك بالتعليم الرسولي كما دون في الأصفار وكما شرح في كتابات أباء الكنيسة. والدليل على إن خطيئة آدم أصابت الجنس البشري كله هو كلام الرسول بولس في روميا أصح 5:12: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وقد ملك الموت من آدم إلى موسى، يعني ملك على البشر قبل نزول الشريعة، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم، يعني آدم اللي تعدى الوصية في الفردوس. في ناس ما أخطأوش نفس خطيئة آدم ولكن ملك عليهم الموت، لأن الطبيعة الإنسانية ضربت في الصميم. مش بس الطبيعة الإنسانية ولكن أيضا خطيئة الإنسان ضربت النظام الكوني، وده برضو كلام الرسول بولس في رومية 8، في رومية 8 عدد 18 19 و20 21. في عدد 20 بيقول: إذ أخضعت الخليقة للبطل، اللي هي الفيوتاليتي، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. يعني النظام الكون، نظام الكون ضرب بسقوط إنسان هو خلق لكي يكون إلها على الأرض. وإلها على الأرض دي ما هياش برضو من عندي. أنا بقول لكم يا إخوة ويا أخوات، ما بجيبش كلام من عندي، لأن هو أم شنودة والأم بشوي يقول لك تعليم جورج بيباوي. أنا ما عنديش تعليم. في مزمور 8 بيقول مزمور: من هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن إلهيم، بمجد وبهاء تكلله تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدمي، الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. إنسان الأول يحمل صورة الله ومثاله، فضرب وشوهت الصورة. رسول بولس لما بيتكلم عن الزنا بيقول كل خطية هي خارج الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. والخطية هنا للجسد أو ضد الجسد فسرت بمعنيين عند باقي الكنيسة: الجسد باعتبار جسده هو الذي يهان بسبب الزنا، أو الجسد هنا الكنيسة هي الجسد التي تدنس بسبب العلاقات البشرية التي تدخل في دور من التوتر والبغضة والغيرة والحسد بسبب ما يحدث من علاقات جنسية غير مقدسة. فالمقارنة بين الاثنين هنا مقارنة ظالمة جدا، مقارنة في منتهى الظلم. ومقارنة موجود فيها دافع واحد عمد الأنبا شنودة الثالث، وهو محاولة تأكيد مبدأ العقوبة. طبعا هنا يعني استدراكا للكلام، إن لما بنتكلم عن آدم وعن خطيئة آدم، وارجع لسفر التكوين صح ثلاثة اقراه كله، ما تلاقيش كلمة عقوبة، ما تلاقيش حتى كلمة حكم. والملاحظة دي مش من عندي أنا، دي وردت في كل التفاسير لآباء الكنيسة الجامعة اللي شرح سفر التكوين. وإيه اللي حصل؟ اللي حصل مش إن آدم أخطأ فقط، اللي حصل تغير الطبيعة الإنسانية من الحياة إلى الموت. لأن الله بيقول يوم تأكل منها موتا تموت. فهنا لما الله بيتكلم مع آدم، هل أكلت من الشجرة في تكوين ثلاثة؟ فبيسأل فبيقول له المرأة، والمرأة الحية، فقال رب الإله الحية لأنك فعلت هذا، ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية. اللعنة جت هنا على الحية، 90 على بطنك، 90 أطرابا تأكلين كل أيام حياتك. وقضى عداوة بيني وبين المرأة وبين نسلك ونسلك، هو يسحق رأسك أنت تسحقين عقبه. ما قالش للمرأة إنك ملعونة، وقال للمرأة تكسيرا أكسر أتعاب حبلك، يعني هو الحقيقة هيكون في كمية تعب في الحبل، لكن أصبح الحبل متعب أكثر بالوجعة الأولاد، والرجل يكون اشتياقي. طبعا هو في شوق للرجل، وإلا ما بقاش فيه علاقات زوجية. لكن هنا الكلام جاي لأنه دخل في دائرة الغواية، المرأة أغوت آدم، فيضعف الله هذا السلطان، سلطان الغواية، بأن تتحول الغواية إلى شوق كبير للرجل وهو يسود عليك. قال لآدم لك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجر التي أوصيتك لا تأكل منها، وبقى من كلام ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحق، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب إلى التراب تعود. ده هنا مش عقوبة، ده هنا الله بيبين لآدم وحواء التحول الخطير اللي حصل في الطبيعة الإنسانية نتيجة السقوط. والكلام ده مش من عندي أنا، الكلام ده موجود في تجسد الكلمة، إن أثناسيوس في فصل 4 و5 و6 بيقول إنها ما كانتش مجرد خطأ حادث للإنسان، لا يا ريت، ده كان تحول في الطبيعة الإنسانية من الحياة إلى الموت، وفقدان الصورة الإلهية، وأصبح الإنسان صورة نفسه. فهنا المشكلة هنا إنها مش خطية زي خطية الزنا، لا، ده خطية التحول الذي أصاب الطبيعة الإنسانية. ولذلك أخرجه الرب إله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وقام شرق جنة عدن لهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة، يعني منع من الأكل من شجرة الحياة. ما بيحصلش ده في موضوع الزنا، مفيش علاقة بين الاثنين، هو في كمان نقطة يعني الحق والتقصير علينا احنا المتخصصين في الدراسات في الآباء وفي التاريخ الكنسي، ان احنا ما اتكلمناش على نزول المسيح الى الجحيم بشكل وافي، ان آدم اخرج من الجحيم ورد الى الفردوس وسبي الجحيم، وفي سبي الجحيم انتهى سلطان الموت. يعني في هنا ثلاث قضايا اعتقد انهم في غاية الاهمية بالنسبة لنا كمسيحيين ارثوذكسيين. القضية الاولى وردت على لسان القديس بولس نفسه في كورنثوس الاولى اصحاح 15 عدد 56 بيقول ايه: اما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. اما شوكة الموت فهي الخطية. يعني فكر كده على مهلك، في شوكة اسمها الموت، هذه الشوكة اللي غرسها في الطبيعة الإنسانية الخطية، فتشيل الشوكة من الطبيعة الإنسانية اللي هي الخطية تشيل الموت. وقوة الخطية هي الناموس، لأن الرسول بولس بيقول الناموس دخل وكشف طبيعة الخطية، ولكن أصبح الإنسان يشتهي ما يمنع عنه الناموس. بالتعبير الشعبي طبعا مش موجود عند الرسول بولس، الممنوع مرغوب. فهنا فيه شيء غريب على فكر جيل الأنبا شنودة، ان الموضوع الجوهري الذي لأجله صلب الرب كان الموت، وخلعت شوكة الموت وخلعت معها الخطية. وهنا الخطية ما هيش خطية محددة بخطية معينة. طبعا في العهد القديم كان عقوبة الزنا الرجم، وعقوبة الزنا في الإسلام في الشريعة الإسلامية هي الجلد والرجم أيضا. يعني في مدرستين في التفسير، لكن الرأي الشائع هو الرجم. فأنا هنا بقول المسيح غفر للمرأة الزانية التي امسكت في ذات الفعل، وما قالهاش انت بقى خلاص ليكي رحمة في الآخرة وما لكيش في الدنيا إلا العقوبة أبدا. يعني هنا يا إخوة الموضوع الخطير اللي احنا لازم ناخد بالنا منه، ودي النقطة الأساسية في الكلام، هو أن يلبس هذا الفاسد عدم فساد، ويلبس هذا المائت عدم الموت. وده اللي بناخد العربون والبزة بتاعته في المعمودية. الزنا ما هواش أكبر الخطايا في المسيحية الشرقية الأرثوذكسية. الزنا خطية طبعا وشر. أكبر الخطايا في التعليم المسيحي الشرقي الأرثوذكسي هي خطية الكبرياء، وهي دي اللي تقود إلى التصلف، التصلف في الرأي، ومطاردة كل الناس اللي يختلفوا مع القيادات الكنسية، وقطعهم من الكنيسة، والتنكيل بيهم علنا في المحاضرات، واختراع الاتهامات، والتضييق عليهم في العيشة بتاعتهم، لدرجة ان في واحد من الاخوة كلمني من مصر قال لي انا الحقيقة نفسي اساعدك ومش عارف ايه لاخر الكلام. طب يا سيدي الله يقويك ويعينك. قال لي بس اصل انا لو كتبت الموقع الدراسات القبطية او اشتركت معاك في اي شيء بنتي مش هتتجوز في الكنيسة، هددوني والكلام ده حصل لأكتر من إنسان هنا في أمريكا في المهاجر. فدي من علامات البغضة، والبغضة هي الثمرة من ثمرات الكبرياء، والاعتداد بالرأي وعدم التراجع عنه هو علامة من علامات الكبرياء، وهذا أكثر خطورة من خطية الزنا. الزنا خطية وشر طبعا. النقطة الثانية يا إخوة، إن إحنا ما عندناش في المسيحية الأرثوذكسية حاجة اسمها العقوبة خالص خالص خالص، مفيش. التأديب الكنسي ما كانش عقوبة، التأديب الكنسي تطهير، وما كانش تأنيب وبهدلة للإنسان اللي أخطأ خطايا علنية. ولذلك أنا محتار. كان حصلت حادثة في كنيسة كرونسوس، وبنعرف من التاريخ إن واحد زنى مع مرات أبوه، وبعدين فالرسول بولس مش بقى جورج حبيب، لا جورج حبيب بيباوي ده، لا راح ولا جاء ولا يسوي حاجة. في الأصحاح الثاني من كرونسوس الثانية بيقول إن ده مش بس أحزنني أنا، عدد 5، بل أحزن جميعكم بعض الحزن مثل هذا. في العربي قال لك يكفي هذا القصاص. القصاص كلمة عربية قرآنية غير معروفة في العهد الجديد، ودي حطوها أخواننا المرسلين الأمريكان، لا ما فيش كلمة قصاص ولا كلمة عقوبة، يكفي هذا الحكم الذي من الأكثرين، لأنه اضطرت خارج الكنيسة حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة. إيه ده؟ ده موضوع اتعرف في الكنيسة كلها. فبيقول لهم لا، ده سمحوه وعزوه لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط، لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة، لأن لهذا كتبت لكي أعرف تزكيتكم هل أنتم طائعون في كل شيء، يعني طوعوني بقى، والذي تسمحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سمحت به إن كنت قد سمحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح، لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لنجل أفكاره. أنا إخوة لما بسمع الكلام ده بقول إيه ده؟ بقول إيه ده؟ يعني النهاردة واحد زنى ومراته طلقته، أو واحدة زنت وجوزها طلقها، مش عاوز مش قال مش ما تتجوز يا عم فلان، يقول لك ما أقدرش أصل الكنيسة مش هتجوزني. وبعدين المصيبة بقى لو عنده أولاد، يعني أصبحنا هنا بنقدم مثل رديء جدا، مثل رديء جدا لقساوة القلب. متتجوزش ليه؟ لأن زنيت واتطلقت. لا، لازم تتسامح، ولازم تحط عليك تأديب كنسي من أجل التطهير لا من أجل العقوبة. ودي أصلا بتدخلني في النقطة الثالثة اللي هي أخطر الكل، السقوط الكبير جدا لدور أب الاعتراف. ده أنا كنت أعرف، وأرجو أن الكلام ده يكون انتهى، كنت أعرف كاهن في مدينة القاهرة، يجي يوم السبت في العشية الولاد الشبان يكتبوا اعترافاتهم في ورق، فلم الورق يحطه في جيبه ويقرأ لهم التحليل كلهم مع بعض ويمشوا. فكلمته قلت له يا ابونا اللي اعترفت المذهب؟ قال لي ما عنديش وقت. قلت له خليهم يروح عند اب كاهن تاني. قال لي لا، دول ولادي بخدمه عندي في الكنيسه لازم اعرف عنهم كل حاجه. هنا مش انك تعرف كل حاجه، هنا ان في ابوه، في ابوه. انا مش هجيب القصص اللي وردت في فردوس الاباء اللي احنا بنسميه بستان الرهبان. وبالمناسبه واحد سالني في الانترنت بيقول لي انت بتهاجم كتاب بستان الرهبان. يا سيدي انا ما هاجمتش بستان الرهبان، انا قلت ان في قصص معينه في هذا البستان ليست ارثوذكسيه. ندي لك قصه، ان كان في كاهن بيزني وكان بيصلي القداس، فدخل واحد من اباء الاباء الرهبان، فلقى ان ملاك الرب علقه في سقف الكنيسه والملاك بيصلي القداس بداله. دي في الارثوذكسيه تساوي هرطقه الغنوصيه، الملائكه ما بيخدموش ذبيحه الافخارستيه، وخطيه الكاهن لا تؤثر على قداسه الافخارستيه. ودي الشيء المحير، يعني اذا سقط كاهن في خطيه الزنا يتسامح ولا ما يتسامحش؟ يؤدب، تأديب كنسي، طبعا، مش عقوبة. هنا التأديب الكنسي يا إخوة ليه أربع حاجات في تراثنا الكنسي، وده ربما نقول في قلبنا وعلنا متشكرين يا أم بشنودة إنك فتحت لنا موضوع ما حدش بيتكلم فيه. التأديب الكنسي هو عبارة عن وضع مرهم على جرح. المرهم ده ممكن يكون موجع، زي ايه؟ زي الانقطاع عن الطعام، او زي الوقوف للصلاة لفترات طويلة، او زي المطنيات، او زي الزام انسان بالعزلة وعدم الاختلاط بالناس والبقاء في وحدة لقراءة الأصفار ودراسة سير القديسين. ده الدواء علشان تنمو فيه الحياة الروحية من جديد ويبتدي ينتبه لنفسه، وده بنسميه في اللغة اليونانية نبسس، يعني اليقظة مش المهانة. ده انت بتوقظ انسان للمجد الالهي اللي اخده كابن الله، وبتقول له لا ارجع ادرس الاصفار ومارس الصلاة والصوم والانفراد او العزلة لكي تعرف قيمة العطية التي اخذتها. النقطة الثانية في التأديب الكنسي، ان التأديب الكنسي يهدف الى تغيير فكر الانسان. ازاي؟ هقولك ازاي. اصل كلمة توبة، ودي كلمة عربية قرآنية، من تب يعني امتنع او انقطع. احنا ما عندناش في الحقيقة التوبة بالمعنى الموجود في العربي او بالمعنى الموجود في الاسلام. التوبة هي الميتانويا، هي تغيير اتجاه الحياة. زي مثلا واحد يحب يثبت وجوده بكثرة الكلام، فيكون التأديب ان ابوه الروحي يعلمه الصمت، الصمت بصلاة يسوع لانه بيصلي في قلبه من جوه، او بالتأديب بترديد المزامير، او بالابتعاد عن الحياة الاجتماعية. مش يبتعد عن الحياة الاجتماعية عشان خاطر يفتح الراديو والتلفزيون، ابدا. ده ربما بيكون احد جوانب التأديب هو الابتعاد عن الوسائل المسموعة والمقروءة والمنظورة الى اخر الكلام. هنا تغيير للاتجاه، فقدان الاتجاه يؤدي الى الانحراف عن الاتجاه، وهي دي المقصود بها كلمة حمرتية، خطية. يعني الابتعاد عن الهدف. هدف الحياة هو الله، والله في يسوع المسيح. النقطة الثالثة، إن التأديبات الكنسية بسط أب الاعتراف بالطالب الإنسان أنه يعمل حاجات ضد إرادته، التغصب، ودي ما نقدرش نتكلم فيها لأنها خاصة بكل إنسان على حدة، على قدر الاحتمال وعلى قدر نمو الإنسان وعلى قدر الطاقة اللي موجودة عنده. يعني مثلا التغصب، واحد مدمن على الشاي يبقى يمتنع عن شرب الشاي ولو حتى بالتدريج، واحد مدمن على التلفزيون يمتنع عن التلفزيون ولو حتى بالتدريج، ده التغصب. فإحنا بنقول يعني إن التأديبات الكنسية هي بداية تحول إنسان. النقطة الرابعة والأخيرة، إن هذا التأديب الكنسي يهدف إلى تحرير الإرادة الإنسانية من الارتباط بالحياة القديمة. ده موضوع كبير لكن عايز لمسة صغيرة فيه، إن الحياة القديمة اللي احنا بنعيشها كمسيحيين واللي خضعة للعادات الاجتماعية والبهرجة والانغماس لأبعد الحدود تتطلب نوع من الانقطاع، تتطلب نوع من العزلة، وبتبقى هنا الحقيقة الحياة الاجتماعية هي اللي بتغرس في الإنسان عادات معينة. فالتأديب الكنسي بيهدف إلى خلع هذه العادات لكي يبدأ الإنسان يتعود على أشياء جديدة لم تكن في الممارسة التي تبناها في حياته الاجتماعية. يعني أنا مرة سألت أبونا مخيل إبراهيم، وأنا أحفظ في قلبي احترام ومحبة كبيرة جدا هذا الإنسان، أبونا مخيل إبراهيم أكتر إنسان أعرفه كان بيرشم الصليب. خرجنا افتقاد مرة في المنطقة الموحدة بالكنيسة، يمكن كل متر اتنين تلاتة يرشم الصليب، نحود يرشم الصليب، نيجي ندخلين بيت يرشم الصليب، قبل ما خبط على الباب نرشم الصليب، بعد ما خبط على الباب يرشم الصليب، لما يجي داخل البيت يرشم الصليب، قبل ما يسلم على الناس يرشم الصليب. فأنا الحقيقة يعني لاحظت دي فيه، فبقول له يا قدس أبونا تسمح تقول لي بترشم الصليب كتير كده ليه؟ قال لي مش كتير ولا قليل. فضحكت قلت له لا كتير. لا مش كتير. قلت له طيب مش كتير، طب بترشم الصليب كده ليه؟ قال لي يا أخ رشم الصليب هو العهد المحبة اللي بينه وبين رب يسوع المسيح، فقبل ما أعمل أي شيء برشم الصليب عشان أشوف إذا ده يربطني بمحبة يسوع ولا لا. دي تزعلك؟ قلت له لا ما تزعلنيش، أنا مش زعلان، ده أنا مش فاهم. قال لي روح خليك طوع وربنا يباركك، وابتدي كل شيء في حياتك بالصليب كرشم وكقوة، قوة اتحادك بالمسيح. أنا لسه بحاول في دي. الكلام ده فات عليه أكثر من 30 سنة، هو بحاول. أرجع لموضوع العقوبة، إن في غفران في الآخرة وما فيش غفران في الدنيا. يعني هنا الكلام فظيع جدا، اتقسم الغفران إلى نصين، نص خاص بالآخرة ونص خاص بالدنيا. نص الدنيا مقفول خالص، ليش؟ مفيش غفران، يعني هنا الزاني ده يتناول ولا ما يتناولش؟ يحضر الكنيسة ولا ما يحضرش الكنيسة؟ هو ما فكرش في الكلام ده، يعني هو قال الكلام ده وما فكرش في النتائج بتاعته، لكن ده موضوع تاني. لكن الموضوع اللي خصني دلوقتي هو ايه معنى ان ما فيش غفران في الدنيا وفي غفران في الاخر؟ هو الغفران في الدنيا يا اخوة سبب الاول والاخير توبة الانسان وايمانه بالمسيح. ايه العقوبة؟ ده هذا الكلام لما تقول العقوبة عقوبة عقوبة، ده انت بتقول علنا وصراحة لقد مات المسيح دون سبب، وأصبح لموت المسيح على الصليب لا فاعلية له. لم يحقق المسيح للإنسان أي شيء، بل أنا الرسول بولس ما أقول لك ده تعليم جورج بيباوي. يا سيدي أنا ما عنديش تعليم، يا سيدي أنا ما عنديش تعليم. كورنثوس الأولى 15 عدد 3، فإني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. الله يعطى لمغفرة الخطايا، وما قالش الخطايا دي تبقى الكذب مثلا والحلفان ومش عارف إيه لآخره ما عدا الزنا. ما هو إذا كان بيتحد بالمسيح هنا في الدنيا وبياخد المسيح في الأفخارستية شيء عجيب، يبقى تحت عقوبة؟ المسيح يعطي جسد ودمه لإنسان تحت عقوبة؟ يبقى مفيش مغفرة. وعين تقول لي آدم، يا سيدي آدم ده موضوع تاني، ده دي الكارثة الكونية الكبرى التي وضعت الإنسانية في هذا الوضع الأليم الحزين الذي نحن لازلنا نعانيه، لأن المشكلة ليست الخطية ولكنها مشكلة الموت، موت. ولذلك احنا بنتكلم مع الإخوة، وكان في واحد بيتكلم معاه في التليفون وطلبني من مصر مخصوص، بيقول لي انت بتقول كلام، بتكلم كتير عن الموت. يا سيدي مش انا اللي بتكلم عن الموت، ده هو الرسول بولس في افسس وفي كلوسي. اسمع يا سيدي، صحيح 2:4، الله الذي هو غني في الرحمة من اجل محبته الكثيرة التي احبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. قال إيه الخطية؟ إيه الخطايا دي؟ استثنى منها خطية معينة؟ أبدا. بالنعمة أنتم مخلصون، وقامنا معه هنا في الزمان الحالي، عشان كده في قيامة، وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمة الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم من نعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. الموت خطية جابت الموت، لكن الموت جاب الخطية. ليه؟ لأن الرسول بولس بيعيد نفس الكلام في كلوسي. يا سيدي كلوسي 2:13، وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلى في جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. إذ محى الصك الذي علينا ما عدا الزنا، كان لازم يحطها الرسول، الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب. ده الكلام ده بعد ما بيقول عن المسيح له المجد، انه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا وانتم مملؤون فيه الذي هو راس كل رئاسه سلطان، وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم معه أيضا بإيمان عمل الله الذي قام من الأموات وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسديكم أحياكم معه مسامحا لكم جميع الخطايا. طب هو الإنسان بعد ما بيتعمد يا أحبائي لو أخطأ يرجع يبقى تحت سلطان الموت من جديد؟ أبدا أبدا، لأن ده يعني أن عمل المسيح عمل محدود، وأنا مش همسك في المحدود وغير المحدود لأن ده كلام فلسفي. لا أبدا، المسيح أباد قوة الموت إلى الأبد، ولم نعد نحن تحت سلطان الدينونة منذ أن صلب الرب. ما هنا في شيء عجيب جدا، أنا واقف في الكنيسة أتمتع بهذا الغفران، واقف واحد جنبي كان طلق لعلة الزنا، فأبص له كده قبلوا بعضكم بعض بقولة المقدسة، فأمد إيدي أسلم عليه ليه؟ ده راجل تحت العقوبة. طبعا الناس اللي هيدخلوا في هذه المعمعة هيسيبوا الكنيسة وروحوا عند الطوائف التانية. يا أحبائي مش كده، مش كده. أنا بقول إننا مبنيين على أساس رسل الأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. الإيمان يحفظ لنا مكانتنا في المسيح، ولذلك حتى المرتد، ما أنا بجيب لك المرسى الكنسية، الارتداد أكثر خطورة من الزنا. المرتد يفقد إيمانه، الزاني ما بيفقدش إيمانه، بيفقد العفة، وفقدان العفة خطير، خطير جدا، لأن فيه نوع من الدمار الروحي. لكن المرتد الارتداد فيه موت، لكن لما الروح القدس بيعمل في قلوب المرتدين وبيرجعوا الكنيسة. يعني في كنيسة ما أنا كان لي علاقة فيها بها أثناء الخدمة، كان في أحد الأشخاص، ما فيش داعي لذكر الأسماء ولا حتى المهنة، وكان بيخدم معنا شماس واختلف مع مراته وما قدرش يطلقها فأسلم. كان بيخدم معنا شماس في الكنيسة، وأنا مش أقول حتى اسم الأب الكاهن. فأبونا الكاهن ده كان إنسان قديس، فقال سيبوا التنية بتاعته متعلقة في الهيكل لحد ما يرجع يلبسها. احنا قلنا يرجع يلبسها دي ممكن يعني، بس دي عاوزة معجزة من فوق. وظل يصلي من أجل هذا الإنسان 4 سنين متصلة، وفي يوم حد أنا دخلت الكنيسة أخدم مع هذا الأب الكاهن فما لقيتش التوني، فقول له توني فلان راحت فين؟ قال لي في الهيكل البحري بيلبس التوني بتاعته. قلت يا سلام، ايه ده؟ قال لي رجع من حوالي شهر وانا بتولى مصالحته مع الكنيسة. ده بقى في خلال الاربع سنين دي اتجوز واحدة مسلمة ما اتفقش معاها فطلقها ورجع للمسيحية، وكانت لي قصة طويلة. إنما أشوف هنا المهم، ظل هذا الأب الكاهن يصلي من أجل هذا الإنسان دون انقطاع. مش لما شنون يقول لك إيه إحنا غير الأنقياء والضعفاء دول مش عايزينه، يمشوا شوفوا لهم كنيسة تانية. يا سلام، ليه بس يا أم شنون؟ ده هي كانت كنيستك أنت، دي كنيسة المسيح. هو أنت كامل في الأول؟ أنت في حد ذاتك إنسان كامل بلا خطية؟ ده الكنيسة في القداس بتقول لك عن الله، وبتقول لك أنت وأنت بتخدم القداس الإلهي، من أجل خطاياي ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس، وأنت بتقولها بصوت عالي. الله يرحمك ويرحمنا، الله يرحمك، مش بنطلبك الموت زي ما أنت بتقول، لا أبدا، لا 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 أبدا، لا يطلب الموت الموت لإنسان إلا إنسان لا يعرف الله. لا الله يطول عمرك ويرجعك للإيمان ويغرس في قلبك محبة المسيح، لأن ما تريد أن تزرعه في الكنيسة من عداوة ومن بغضة ومن قساوة قد يأخذ أجيال متصلة حتى يمكن أن تتطهر كنيستنا من هذا التعليم الغريب. أنا متألم جدا يا إخوة، متألم جدا، متألم من الصمت، متألم من إعدام الشجاعة، متألم إن ما حدش قادر يقول له أنت غلطان. بيرد عليه الجماعة الإنجليين في بعض المقالات تكتب في الصحافة، ما يصحش يا إخوة، لأن الأمور مش لازم تتساب بهذا الشكل، لأن الصمت قد يغري البعض من الجهلاء من المتطرفين إنه يطلع يقول لك ده أصل ده التعليم الإلهي اللي خدته من الأنبا شنودة. يا سيدي ده مش تعليم إلهي ولا تعليم مسيحي، وليس له علاقة بالمسيحية على وجه الإطلاق، لا الشرق ولا الغرب ولا الكاثوليك ولا البروتستانت ولا الأرثوذكس يعرفوا هذا الكلام. ده رأي خاص قيل لكي يثبت به ما يحاول أن يتركه من بصمات أصابعه على الحياة الكنسية. الرب يسوع المسيح إلهنا يحفظنا جميعا من العثرات، والرسول يعقوب يقول لنا لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. الله يقيم كل إنسان من العصر ويحفظ الأنبا شنودة ويديله الصحة وطولة العمر. وده كلام أنا مش بقوله كده من أجل الاستهلاك المحلي، وإنما محبة المسيح تلزمنا أن نكون هكذا. وإن لم يكن لنا محبة حقيقية فنحن لسنا مسيحيين. وأنا أريد أن أوجه هذا الكلام إلى الأنبا شنودة شخصيا، إن لم تغفر للناس لا يغفر لك الآب السماوي. ده مش كلامي أنا، ده كلام الرب يسوع المسيح. غفران هنا على الأرض حل يعطى لكي يتحرر الإنسان من ثقل الخطية، لأن حمل الله الذي جاء لكي يرفع خطية العالم كله قد حررنا من كل أحكام الموت والدينونة والرفض، وأتى بنا إلى مصالحة أبدية مع الآب بالروح القدس، له كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد أمين. سؤال يسأل صاحب هذا السؤال وهو أكثر من إنسان عن العقوبة، ولماذا يجد بعض الناس لذة في إيقاع العقوبة بالآخرين. هو الموضوع أصله موضوع نفسي اجتماعي سياسي ولاش علاقة بالمسيحية. نفسي أن في ناس تشعر بالقوة وتشعر بالوجود لما تضرب وتحطم الآخر، ده يديله شعور بوجوده. ودي يعني بستخدم جوازا كلمة من علم النفس، كلمة السادية، التلذذ بالتعذيب. احنا عندنا كلنا ميول سادية، بس النوعية بتاعتها والقوة بتاعتها بتختلف من إنسان لآخر. يعني كمظهر للسادية، بس مظهر بريء للسادية، العيال اللي لعبوا بالبومب في العيد، الفرقعة دي بتدي للولد شعور بالذات عجيب جدا. وعند الكبار عندنا في الصعيد لما يكون في فرح وكل واحد يسحب البندقية ويضرب له طلقتين في الهواء، شعور بالقوة، شعور بالقوة مصدره فراغ في قلب الإنسان، قلب فاضي. القوة في السحق في العدوان، في التدمير، في الفرقعة، قوة متجهة للآخر للسيطرة عليه وإخضاعه. دي كنا بنشوفها في الزواج، في السلوك الجنسي لبعض الرجال أو لبعض الستات. أنا مرة كنت بحلق شعري عند واحد حلاق في القاهرة، وكنت أعرفه وأنا طالب في ثانوي، ولما رحت الكليركية قطعت عنه لأنه كنت بحلق في العباسية واحد جنب الكليركية. وعين رحت مرة معدي فدخلت سلمت عليه ولقيته كده مكتئب. مالك يا عم فلان؟ قال لي أصلي مراتي بنت كذا سابتني. ليه يا سيدي؟ قال لي أنا مش عاجبها. مفيش حد يصالحكم؟ قال لي لا، هي مش عاوزة تصطلح معايا. ليه بس يعني؟ كفر الله الشر. قال لي أصلها كذا كذا، كلام أبيح ما يتقالش يعني. إذا ما أضربها لما أشبع ضرب ما تجليش اللذة الجنسية. قلت لها السويد الراجل ده مريض، ده مرض. حاولت أقنعه أنه يشوف طبيب نفساني، فزعل جدا مني وما قلتلوش على موضوع الطبيب النفساني غير أنا بدفع الفلوس عشان موس الحلاقة ما يجيش ناحيتي. لا تجيله مزاج يعني يقطع ودني ولا بتاع، تبقى حكاية. ففي لذة الجانب النفساني. الجانب الاجتماعي، ان حتى في النظام الاجتماعي تجد الشعور بالقوة، تقسيم الأجناس البشرية إلى أجناس متفوقة على أجناس أخرى في ألمانيا النازية. وبيصل الأمر أنك أنت بتفرز المجتمع للي معاك في الحزب، والمعارضة دول ناس وحشين، أردياء، لصوص، وكلاب وحرامية إلى آخره، ولازم ينطرد وتحطوا في المعتقل. فدي ممارسة العنف على الجانب السياسي، الجانب الاجتماعي والسياسي. كنيسة مجتمع بشري لا يخلو من المرضى النفسيين والعقليين، عندهم أمراض عقلية ونفسية بتظهر في السلوك، في الوعظ، وفي التعليم. بيطلع لك قانون جديد مش موجود. ده بالظبط يعني أبونا متى ده المعلم بتاعك، أنا بقى هوريك أنا مين. الشعب كمان عنده شيء غريب جدا موجود عند كل الشعوب، يعني الأباط ما هماش جنس بشري مميز ومختلف عن باقي شعوب الأرض أبدا. الزعيم أو القائد اللي يتكلم بلغة القوة ده الناس تحبه قوي، ده جدع. اللي منكم حضر جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر كان أكتر إنسان يستخدم لغة التهديد والوعيد في الخطابات. الخطاب السياسي بتاع جمال عبد الناصر كان بياخد حوالي ساعة ويمكن أكتر، ويستعرض في كل مرة تاريخ ثورة 23 يوليو، كنا كذا وعملنا كذا وحنبقى كذا وحنسوي ونعمل. فكر الناس بالسلوك القوي للزعيم القوي. فلما يقول انه قال مفيش الا اذني مش هنجوزه في الكنيسة، الناس تسقف، لان هنا اللي بيسقف ده بيبص للزعيم، الزعيم اللي بيحط عقوبة وبيتكلم من مركز القوة، وبان راجل قوي. ومش بس قوي، ده هينفذ الكلام اللي بيقوله. فاحنا هنا مطالبين بحاجتين مهمين جدا: اكتشاف قوة وفعالية المحبة. احنا فاكرين المحبة دي زي طريقة ام كلثوم والاغاني اللي كانت بتقولها، المحبة قوية والمحبة عنيفة، المحبة خلاقة. احنا محتاجين لاسترجاع المحبة الإلهية في مكانها الطبيعي، محبة ثالوثية. محبة البذل والعطاء والخدمة، التشبه بالثالوث. ومحتاجين كمان لاسترجاع قيمة الإنسان في التجسد الإلهي للابن الوحيد ربنا يسوع المسيح. عدم التعليم اللاهوتي بيسمح للعقد النفسية والأمراض العقلية، يسمح لها بأن تسيطر على الحياة الكنسية. والموضوع ده أنا أسيبه معاكم تفكروا فيه على مهلكم، لأن في الحقيقة أن عدم التعليم اللاهوتي ده شيء خطير، بيخلي الحياة الكنسية بلا توجه روحي صحيح. خطر الكلام ده، ربنا يرحمنا. ونرجع للإنسان كموضع محبة الثالوث المعلنة في التجسد والصلب والقيامة والاتحاد الأبدي، احنا بنسميه الاتحاد الأقنومي، هيبوستاتيك يونيون يعني بالإنجليزي، الاتحاد الأبدي بين اللاهوت والناسوت في شخص الرب يسوع الذي لا انفصال فيه ولا رجعة. وده أحد أسباب القيامة، انتصار المحبة الإلهية على الإنسان الذي يريد أن يفصل نفسه عن الله. فاستعادة التعليم اللاهوتي بكثافة وبقوة تملأ الفراغ الذي تركناه لسيادة النوازع والعقد النفسية والعقلية التي نراها في القيادات الكنسية. سؤال عما ورد في الأصحاح الخامس من رسالة القديس بولس كرونسوس، وهو يقول ابتداءً العدد الأول: يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم، اللي هو الأخ اللي زنا مع امرأة أبوه، حتى أن تكون الإنسان امرأة أبيه. فأنتم منتفخون، يعني الكلام ده عجبكم، وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل، فإني أنا كأني غائب من الجسد ولكن حاضن بالروح. قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي، روحنا الروح القدس يعني مش روح بولس، الروح الواحد في الكنيسة يعني، مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. ليس افتخاركم حسنا، ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذن نق منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطيرا، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبز، بل بفطير الإخلاص والحق. كتبت إليكم في رسالة أن لا تخالطوا الزناة، وليس مطلقا زناة هذا العالم أو الطماعين أو الخطفين أو عبد الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. وأما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد ما دعو أخا زانيا أو طماعا أو عبد وثن أو شتما أو سكيرا أو خاطفا أن لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا، لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من الداخل؟ أما الذين من الخارج فالله يدينهم، فعزلوا الخبيث من بينكم. فسيدي طبعا هنا أصحاح خمسة أصحاح مركب، لأنه بيعالج تصرف معروف في الكنيسة ولم يقابل بالاعتراض، والرسول سمع به فقال ايه ده، واحد بياخد مرات ابوه زبا. فبيقول وانتم مجتمعين ببعت لكم هذا الحكم ان يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد. تسليم الشيطان لهلاك الجسد عند ذاب الفم وعند بعض الاباء، لأن الشيطان يضرب الإنسان بالأمراض أحيانا مش دايما، والضعف الجسداني مربوط بالمرض لأنه مربوط بالموت، والضعف الجسداني أحد أسباب الخطية. فواحد أخطأ فبيحط نفسه تحت سلطان الأرواح الشريرة، فاللي عمل كده سلم نفسه للشيطان، جسده هيمرض. فلما جسده هيمرض، وده ذهب الفم اللي بيقول هذا الكلام، روحه هتعرف الخسارة بتاعتها فتتوب، فتعود إلى الله في يوم الرب يسوع المسيح في يوم الدينونة. لكن أصل خد لي بالك، هذا الكلام ليه تكملة في رسالة في الأصحاح، في الرسالة الثانية في كرونسوس، إن الأخ ده تاب ورجع الكنيسة، وطبعا بعد ما يعني اللي احنا قريناه قبل كده، إن يكفيه هذا الحكم الذي من الأكثرين لكي تكونوا بالعكس سامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. المفرط في كرونس الثانية أصحاح 2 عدد 6. فهنا يعني إزاي يعني يسلم الشيطان، ترفع عنه العناية الإلهية، وده اللي بيحصل مع عدد كبير جدا من الناس، إن الخطية بتطلع الإنسان من الخطية. طبعا هنا مش خطية عادية، دي ده واحد عايش مع بإذن مع مرات أبوه، ترفع عنه العناية الإلهية. وقت هنا إخوة في كلام إحنا ما بنسمعوش في الجيل المعاصر، لكن كنا بنسمعه في الجيل القديم، إن حضور الكنيسة والاشتراك في الأسرار المقدسة بيدي للإنسان حماية صلوات الجماعة المسيحية، ويدي الإنسان حماية الأرواح المقدسة، الملائكة يعني، الملاك الحارس وشفاعة القديسين. يعني أنا مانيش لوحدي، لما أروح أحضر القداس باخد التحليل زي تحليل الخدام أو تحليل الاعتراف، ببقى على علاقة بالكنيسة بالمعنى الشامل. يعني بيبقى معايا أنبا أنطونس والست العذراء وملك جرجس وملك ميخائيل، فتحت حماية دول. فالمناوشات والمعكسات البسيطة اللي احنا بنشوفها في حياتنا الروحية دي ولا شيء لا تقارن بصراعات الأنبا أنطونس. فلما الإنسان بيطلع بره الحماية الكنسية بيضعف، ولما بيضعف بيبقى اتسلم للشيطان، لأن أصل هنا في معسكرين، معسكر النور ومعسكر الظلمة، مفيش معسكر ثالث في الوسط في عدم الانحياز، ده في نور وفي ظلمة، مفيش الوسط حاجة. فلذلك لما هيمرض ويضعف ويتعب في جسده، الروح تتوب وتكتشف زي الابن الضال بالظبط، يعني اكل اكل الخنازير وقعد في الاخر لك ده انا روحت عند اقوم الان واذهب الى ابي، لان ده حتى الاجير اللي في بيت ابويا بياكل ويشبع، انا هنا مش لاقي حتى الاكل بتاع الخنازير. فمفيش ال 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 السلطان الشيطان على واحد معمد، لان الشيطان ليه سلطان، لما لان المعمد وضع نفسه تحت سلطان الشيطان بانه استدار ناحيه الظلمه. ولذلك بيقول كده نقوا منكم الخميره العتيقه، نفذوا الحكم. ولما نفذوه رجع في الرساله الثانيه صح 2 وقال اعملوا معروف اقبلوه وسامحوه لئلا يبتلع، يعني يصاب باليأس ويسيب الكنيسة، مش يجي أم بشنود يقول إحنا عاوزين الأنقياء والأقوياء بس في الكنيسة. فده المعنى الغالب في تفسير أباء الكنيسة الجامعة. أنا أرجو أن هذا الكلام يكون واضح وكافي، وما يبقاش عندنا يعني شعور بأن مدام أنا غلط اتسلمت للشيطان. أبداً، أنا طالما أنا عندي رغبة في أن أنا أقوم الآن وأرجع إلى أبي، بيبقى عندي هنا قوة. في عظة القديس أثناسيوس بتتقال في يوم الجمعة الكبيرة، يقول لك إن كانت نفوسنا مرتبطة بناموس الله لا تقوى علينا قوات الظلمة، اللي هي بتبدأ يعلمونها في الكتب المقدسة. أنا بحبها جدا لأنها قصيرة وجميلة، ففيها كده روح أثناسيوس وروح الإسكندرية وروح التقوى الأرثوذكسية الصحيحة. إن كانت نفوسنا مرتبطة بناموس الله، يعني بالقراءة والحفظ الوصية، لتقوى علينا قوات الظلمة. فهنا القوة الإلهية اللي بتبقينا هي شركتنا في الكنيسة وصلوات القديسين الراقدين والأحياء أيضا. لكن لما أنا بدور نفسي وامشي في اتجاه الظلمة، بعرض نفسي للضعف وبعرض نفسي للهلاك، واخد لي خبطتين ثلاثة أربعة لحد ما فوق لكي تخلص الروح وأرجع، وإن ما رجعتش يبقى التوبة بتاعتي بتوصلني إلى يوم الرب اللي هو يوم الدينونة. هل في كلام الرسول بولس في كورنثوس الثانية صح 5 أي تأثير أفلاطوني يوناني في الثنائية بين الجسد والروح؟ بكل تأكيد لا. ده هو هنا في الكلام الكنيسي اللي احنا ما بنقولوش في الجيل بتاعنا، لان ما بنتكلمش عن الكنيسه بالشكل الرسول القديم. غائب بالجسد يعني مش موجود معاكم في نفس المكان، حاضر بالروح لان انا عضو في الكنيسه جسد المسيح. يعني انا لما اكون مثلا في لندن، ده مش معناه ان انفصلت عن الكنيسة او عن القداس اللي بتعمل في المرقسية او في الكنيسة اللي تعمدت فيها. ده انا منفصل بالمسافة ومنفصل بالزمان، لكن حاضر بالروح، بالروح القدس الذي يجمع اعضاء جسد المسيح الواحد. اللي هو الرسول بولس نفسه بيقول في كورنثوس الاولى صح 12 النص يعني بالتحديد بيقول في بعد كده عن جسد المسيح الكنيسة. أرى لك نص بالذات، يعني لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرار، وجميعنا سقينا روحا واحدا. ما هو انت لما بتقول اهتنيات في قراية البولس، الاهتنيات دي لان بولس معاك في الكنيسة. ده انت لما تسمع صلاة الخاصة بأثناء اللي هي أشيط البولس، تلاقي ان بولس هو اللي بيقرأ البولس، مش الشماس او القارئ. مفيش الشعور بالانتماء الكنسي اللي كان موجود في العصر الرسولي، لأن ما بنتكلمش عن الكنيسة بالمعنى الكنيسي المظبوط اللي كان موجود في العصر الرسولي، موجود في القداسات عندنا. أنا غائب بالجسد لكن حاضر بالروح. إذ أنتم وروحي اللي هو روح القدس مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح. فما فيش هنا الانفصال بالزمان أو الانفصال بالمسافة لا يفصل عضو عن الجسد. ليه؟ لأن المسيح يسوع يجمع المؤمنين بقوله الإلهي في إنجيل يوحنا، وأنا متى ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. دي قوة ربنا يسوع المسيح اللي بتجمع الكل. وأنا هنا في أمريكا عندي شركة مع القديسة مريم ومع ماري جرجس ومع ملك مخيل مع مرمينة ومع أنبا كرولوس ومع الأباء اللي احنا خدمنا معاهم، وفي الصلاة وذبيحة الأفخارستية بتجمعني معاهم. فهنا في وحدة روحية ما فيهاش ثنائية أفلاطون، وإنما فيها العمل الروح القدس الذي يجمع سقين روحا واحدا. اعتمدنا إلى جسد واحد بروح واحد. عشان كده أقول لك يا عبيدة خدام هذا اليوم بيذكر الثالوث والاثنى عشر رسول ونظر إلى القديس ماري مرقص. ده التحليل أنت بتاخده من دول، بتاخد التحليل من دول لأنه موجودين في الكنيسة، ما هماش في السماء وانت على الأرض. وده الشيء اللي غزني في كلام أنبا شنودة الحقيقة، الأخرة والدنيا، فيش أخرة والدنيا. أخرة الدنيا ده كلام عند إخواننا المسلمين، ده أنت أو من فم الأبانة فلان وفلان وفلان وفلان، ومن فم الناظر إلى القديس مرموس الرسول. إزاي ده الراجل تنيح من 1900 سنة وما تبقى من جسده بقايا قليلة جدا، والقديس أثناسيوس والقديس كيروس والقديس ديسقورس يجيب لك أسماء قديسين غير موجودين بالجسد لكنهم أحياء ومرتبطين معك بالروح الواحد. فما فيش هنا الصناعية جسد الروح، ده في الضعف الكنسي اللي موجود حاليا في عدم إدراك حقيقة الكنيسة كجسد المسيح. سؤال: إيه الفرق بين خطية إنسان أممي غير معمد وبين خطية إنسان مسيحي؟ لأن أخ الزاني ده لا يسمى بين الأمم. هو ليه؟ لأن القانون الروماني ما كانش يسمح بكده. وفي الحقيقة إن شريعة الزواج في الكنيسة في العصر الرسولي كانت تخضع تماما للتشريع الروماني في الإمبراطورية الرومانية، ودي نقطة بكتب فيها بحث عشان يتنشر على موقع دراسات القبطية. طب إيه الفرق بين ده وبين ده؟ سيدي عندك ملحوظة مهمة جدا تاخد بالك منها، إن الأممي غير المعمد ده لما يجي الكنيسة لازم يكحد الشيطان ويعترف بالإيمان، يحاول وشه للغرب ويكحد الشيطان، ويحاول وشه للشر ويعترف بالإيمان. طبعا بتسجل كموعوظ في الأول، ولما بيعمل كده بيبقى الكنيسة متأكدة أنه ممكن تعمله. ليه؟ لأن الجنس البشري بشكل عام اللي لسه ما تعمدش هو بالطبيعة خاضع لسلطان الأرواح النجسة. فده الترتيب الطقس اللي ترجي اللي بيخليني أميز بين الاثنين. ودي من الكتاب المقدس، تجد حضرتك في إن المؤمنين هم في يد الراعي الصالح، لا يخطفهم أحد من يدي، إنما غير المؤمن معرض للخطف ومعرض إن اللص هو الشيطان يجي يخطف الخراف. إنما إحنا لا، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. في فرق كبير جدا بين الاثنين، فرق في نوعية الحياة، فرق في الحماية الإلهية، فرق في ان في واحد تحت الدينونة لانه لم يؤمن بالمسيح، وبين واحد اخذ حياة المسيح في الاسرار ويعترف بالايمان الصحيح. يعني الامور دي تتفهم اخوة من خلال التسليم الليتورجي في الكنيسة عشان يبقى الوعي الكنسي عندنا وعي صادق وامين للتعليم. سلام ومحبة، والرب يسوع المسيح يكون معاكم جميعا. وجاي خليب شويس.